بعنوان القول الجليل مختلف العقد الشرعي والعقد المدني بفضيلة الشيخ أبي عبد المعيد محمد علي تركيه.
تعتقده من العقود الشرعية التي تجرى في عقد الزواج، فإن العقد الشرعي في نظرنا لا يستكمل جميع شرائطه وجميع مقوماته إلا إذا توثق في المصالح المالية، سواء كانت لدى الموثق أو لدى البلدية أو لدى المحكمة. ذلك لأن القضاء لا يعترف بالعقود الشرعية الحالية ويعتبرها خطبة، وبالتالي حصانة للمرأة وللعقد الشرعي. هذا الذي عده الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، فيجب الحال هذه حفاظا على حقوق المرأة وحفاظا على حقوق الزوج وأيضا على حقوق الأولاد في حالة وجودهم، أن يثبتوا هذا العقد لدى المصالح المختصة حفاظا على ما ذكرنا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه لا يتم فتح التنازع ورفع القضايا في حالة تنازع إلا إذا وجهت الدعاوى إلى القضاء. إذا كان القضاء لا يعترف بهذه العقود فمعنى ذلك أن الحقوق ستضيع، وإضاعة الحقوق عندنا لا يجوز، وبالتالي وجب الحال هذه أن يحطم مثل هذه العقود الشرعية التي تجرى في المساكن أو في غيرها، أن تستوثق لدى المصالح المعنية. العلم عند الله آخر دعوانا الحمد لله.
كان واضح القضاء يعترف بشهود، لكن كما لا يخفى عليه شهادة الشهود حاليا ولو كانوا جمعا كثيرا ليس لها قوة في الإثبات كما هو قوة الورقة الرسمية. ذلك لأن من طرق إثبات أول شيء الورقة الرسمية، ثم الورقة العرفية، ثم شهادة الشهود تأتي في المرتبة الثالثة بعد الورقة الرسمية والورقة العرفية، ثم بعد الورقة شهادة الشهود تأتي اليمين الحاكمة، ثم بعدها اليمين المتممة. وبالتالي يعني هو طرق الإثبات، احنا نثبت الميثاق الغليظ بالورقة الرسمية التي هي أقوى دليل، ثم أنه ليس لا يسعه أن يعترف بالعقد الشرعي إلا إذا وجد معه وثيقة تثبت بعقد الزواج، هذا أولا. ثانيا حتى يفتح دفتر عائلي، فهذا لا يسعه إلا بالورقة الرسمية، ولا يثبت هذا بشهادة الشهود. بشهادة الشهود لا تعطى له الورق إلا إذا أثبتها واستوثقها لدى المصالح المالية. العلم عند الله. وكيف ما يتفرع؟
لا
سؤال آخر ثم خارج عن هذا.
لا شيخ، يعني البلدية كيف كل الشروط؟
هو شوف البلدية المشكل فيها يختلف من بلدية لأخرى. في بعض البلديات لا تذكر بعض الأمور المستحبة كخدمة الحاجة، والشهود قد لا يحضرون في مجلس بين الرجل وبين وليه، بحيث أن يكون الشهود خارج المجلس ثم يأتون ويدخلوا ثم يمضون لا يسمعون شيئا. ما الإشكال ها هنا؟ الإشكال ها فلو حضر في مجلس إمام
لأن شهادته كافية في الاتفاق لدى المصالح المعنية. فلو حضر الشهود في منزل ما في مجلس عقد وحضر معهم إمام المسجد وكفت شهادته في استخراج وثيقة من المصالح المعنية لوجود ذلك منصوصا في بعض في قانون الذي يتعلق بالأئمة والمساجد والعلم عند الله.
شيخ بارك الله فيك، كنا في الحلقة السابقة فإن العقد الشرعي في نظرنا لا يستكمل جميع شرائطه إلا إذا وثقت المصالح المعنية سواء كانت لدى الموثق أو لدى البلدية أو لدى المحكمة، فما تفسير قولكم هذا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
المراد بالشرط ها هنا هو توثيقه لدى الجهة المعنية كالمحكمة أو البلدية أو عند الموثق، أي إصراره في قالبه الرسمي الذي لا يسع له او لغيره التعامل مع الاداره او مع الشؤون الاجتماعيه وغيرها الا بما هو مفترض في شكله النهائي المتمثل في العقد المدني، ذلك لان القضاء المدني لا يعترف بالعقد العرفي الخالي من شكله الرسمي وعدم الاعتراف به يشكل صريحا تضييع الحقوق وعدم جانبها من كلا الجانبين في حالة حدوث نزاع بين الطرفين، إذ لا ملجأ والحال هذه إلا للجهات القضائية التي تفرض على أحد المتخاصمين تأدية الحقوق والقيام بالواجبات والوفاء بها تجاه غيره إلى القضاء الحالي في الأحوال الشخصية يقضي بما هو كائن في الفقه الإسلامي بمفهومه الواسع، فلا يعد خروجا عما تليه التعاليم الشرعية، ولا يخفى أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة وهي قاعدة شرعية معلومة، ومن المصالح العباد التي رعاها الحاكم هنا وتنظيم المجتمع بما يحقق من ورائه الاستقرار الاجتماعي العائلي، لذلك كان احترام هذه التصرفات والالتزام بها انما هو تعبير سلوكي يترجم العمل بالقاعدة الثالثة للذكر ترجمة عملية تتماشى مع الأصول العامة للشريعة الإسلامية.
هل يكتفى بالعقد البلدي وحده؟
أما العقد البلدي لوحده إذا استوفى الشروط الشرعية من صيغة تطابق الإيجاد والقبول بين الولي والزوج مع المهر وشاهدي أبن أو أكثر يسمعون هذا التطابق الفعلي التام والقولي بين الإيجاب والقبول، ثم يفرض هذا في قالبه الرسمي بغض النظر عن تواجد الضابط المدني، سواء كان هذا الضابط المدني تواجده في البلدية أو يكون متواجدا في محل العقد عند أحد الزوجين، أي سواء حضر إلى البلدية أو حضر إليهم في بيتهم، فإن العقد يأخذ شكلها نهائي، كما يجوز أن يقع في البيت مع تواجد إمام مرقم راتب في حال العقد، لأن القانون يخول إليه أن يعقد مثل هذه العقود ويستخرجها بنفسه من البلدية أو أي كاتب من كتاب المحكمة كما هو منصوص قضائيا طبقا للإجراءات المعمول بها في الجزائر
وهنا إذا كان العقد لدى البلدية لا يتم بهذا الشكل بحيث أن الشهود لا يسمعون هذا التطابق ولا يعلمونه فقد اختل الحال هذه شرط العلم في الشهادة وينتفي مع عدم العلم صحة الشهادة ومع انتفائها ينتفي ركن من أركان العقد فيجوز بعد ذلك أي بعد توثيقه أن يحدث عقدا في البيت من جديد إذ لا يكفي الأول ولكن يستعان به ليأخذ شكله الرسمي.
يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه يرى في التقهية في كتاب النكاح لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا لا نزاع في صحته فما توجيهكم لهذا القول حفظكم الله.
فأما ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية فصحيح لا شك فيه إذ الشهود معتبرون عند القضاء والعقد الشرعي معترف به في حالة التنازع القضائي ولو كان الأمر كذلك في وقتنا الحالي على هذا المنوال لما أوجبنا إفراغه في شكل رسمي ليعترف به القضاء المدني الحالي ولما كان الشرع قد فول للحاكم أن يتصرف تنظيما لشؤون البلاد وفق ما تمليه عليه مصالحهم ومنافعهم إذ تصرف الحاكم منوط بالمصلحة كما قدمنا وهي من القواعد الفقهية المستقرة فالأمر يتطلب تغير الأحكام بتغير الزمان على ما هو مقرر في موضعه من علم الأصول والصيغورة لما ذكرنا آكد ويقويه عدة نظائر في الشرع في زمان ابن تيمية مثلا كان الحج لا يشترط فيه سوى الزاد والراحلة ولوازم الواجب كالسفر باعتباره وسيلة إلى الحج بناء على القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا ليس إلا غير أن في عقلنا هذا لا يمكن الحج إلا بجواز السفر فهو مشترط وجوبا ولم يكن كذلك في عهده لذلك وجب في حقه الحج أن يستحضر وسيلته وهي جواز السفر بناء على نفس القاعدة الثالثة فكما يقال في الزواج يقال في عقود الزواج وآخر الزواج.
والآن مع المجلس الثاني.
العقد العرفية لابد يطلق في الجهات المعنية يعني كالبلدية وكذلك يعني حتى تخرج الحقوق أيضا وما يقعش الظلم على المرأة على الرجل لكن فيها يعني أنا أجبت نشوفها عندما توثق هذه العقود قال في الجهات البلدية إذا وقع الفصل بين المرأة والرجل قال ينتسخ العقد يعني المرأة يلحقها ضرر معنوي وهو أنها في وثائق تسد المطلقة وهذا كان يصير النساء ما تقبلش على كان ذهب العائلات يقول لك لا لا أنا بمثلة بمشع حتى يقرب العقد فلا ترى أن هذا أيضا توثيق العقد أيضا يكون فيه الحق ضرر ولو معنوي على المرأة
إذا تعرض الضرر معنوي الضرر المالي الأولى تخديم الضرر المالي وإن كان ضرر معنوي صارت من يكون على والأمر الثاني أنه ليس فقط المرأة التي يصانت حقوقها فرجل يصانت حقوقها وأيضا الجنين لو حصل أنه يصانت حقوقها فحب أن الرجل دخل بالمرأة قبل عقد العقد المسؤول فيها وهي تحميل الجميل
هل يجوز له اتيان هذه المرأة قبل العرس، لأن المعروف عند الناس أن الرجل إذا زوج ابنته لرجل أنه لا يقربها، يعني لا يجامحها حتى.
لكن الذي يحصل أنه قد يجامعها بالعقد وقعت كثيرا، وأنه بتغطية العقد الشرعي هذا أو فتحة قد يوقع. مع ذلك احنا ننتبه للعذيب لأبيه، يعني انه في عقد شرعي شريطا انه ممكن ان يتحول، او ممكن ان ينكر الزوج هذا، بيكون وقت للأوراق الرسمية تثبت انه يحدث من شيء، بخلاف ما إذا كان هذا عقد عرضي يوقع وممكن يوقف العقد ولا يفقده بأدنى شيء أو لا يعترف به أصلا، يكون في حرج شديد. بالتالي نعم،
بلاش قد تقرأ قد لا تقرأ. بالتالي احنا نقول توثيق هذه العقود، هل يجب توثيقها أم ينبغي؟
بل شرط ما وثقت من صيانة الحقوق، ثم أن الكلام هذا كما ذكرنا ومبني على التصرف الحاكم، وتلك قواعد معروفة أن التصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ومن مصلحة الطرفين أن يتدافع القضية فيما بينهم ويرافعها قضيتهما عند القاضي، وإذا كان القاضي لا يعترف بالعقد فإن يرافع أحدهم الآخر. ولا حدث فعلا هذا في الزمن، لأنه زمان كنا نقول العقد الشرعي كاذب، بل العقد الشرعي يعني العقد كاذب، وبعدين حدث أن واحدا يعني كان ينكر يعني عمل مع البلديات وكذا وكذا، يزوج بالصورة ثم طرد أهله وبعد شهرين شهور ولي حامل، بعدين قال له يعني يسجل هذا اللقب، فأنا لا أعترف به. حدث هذا، ولهذا احنا التطوير هذا الشيء تغير التطوير على كل حال. لا بل احنا وحده ما يخلوش للزوج عندنا حتى ياخذ شكله الرسمي، لانه هذا كل يعني لازم غير واجب غير لازم، لكن احنا نقولوا علاش نقولوا هكذا؟ نقولوا كما قلنا قبل قليل في مسألة البيت. الناس يمكن يشتري الناقية في البيت، يعني قلنا الانسان يحب يشتري الشقة ويشتريها بدون اوراق، اما لا تعتبر لو مات هذا الرجل مباشرة لكان انه يدعي الورق. ما عنده حتى ولو دفع الأموال وكذا ما عنده ولا شيء، لازم يكون هناك يعني وثيقة رسمية يعني من
المشاكل المطروحة اليوم بحجة هو أنه يقع كثيرا أنه يعقد يعني بين المرأة والرجل عقد شرعي قبل أن يوثق هذا العقد، ثم قد يحدث أن يغيب ذلك الرجل ولا يعود، فبعض الأهالي يسارعون إلى تزويج هذه المرأة مباشرة بعد ما يغيب ذلك الإنسان خارج لغبها نفسها، يعني بحجة أنه وقعت بينها مغل فتحة برضو مثلا، ويظنون يعني أن الأمر هذا يعني سهل، لكن هذا العقد الشرعي يتم ولا بد ان نحل هذا العقد بحكم الحاكم وليس
العقد الشرعي إذا لم تكمل شرائطه لا يعترف به القاضي. ها هنا البعض يرى أنه يقيم إذا ما أراد فتح العقد لسبب عدم الكفاءة أو لعدم قدرته على النفقة أو لأنه دون وجوده من حيث كفاءة المجتمع الإنسان أو لوجود علم لوجود عيب سوري سلطي أو لحمله لعقيدة معينة مخالفة للخط السليم فممكن أن يتفق كل من ولي المرأة مع من حضر من شروط وضمان عن الإمام الذي كان في المسجد فيتفقوا العقد بينهم النظر إلى أنه ليس عقدا يعترف به الجهة القضائية ولهم في فعل آخر يتمثل في خاصة إذا كان إمامه الذي له أن يوثق الإمام بنص الذي خول له الحق في شهود حق الجواز وتوثيق هذه المصالح أن يوثقه ثم بعد ذلك يترفع القضية إلى الجهة الرسمية لتقبل هذه المعلومات. لا يجوز لهم ولكن يسعهم أن يتقوا إذا كانت هناك مؤشرات أو دواعي وأستاذ لتصرف
مثل العملي يجتمع الشهود مرة أخرى يستخدم العبد إلا الإمام وحده يجتمع
هو ما دام ذكرت أنه ما دام
من العقد الشرعي لا يعترف به القضاء لا يعترف به الحق بالتالي لا يمكن له ان يرافع مصدر الى القاضي ليتقى العقد بوجود اسباب الحق لكون القاضي ليس بحوزته او ما طلب الرسم منه وبالتالي لما كان القاضي ما يعتذر فان الجهه التي ينبغي ان يذهب اليها ينبغي في مصدر العقد سواء ابو المجلس الذي عقد من قبله هو الذي يعيده اذا استطاع الى ذلك الكثيره سواء هي يثبت هذا الافضل ما يمكن ان يفعل اي كذا لا نعطيها لكم في دعوة سلام كذا وهذا المعنى لم تكن هنا يكون لأسباب المقصودة لما ذكرناها في الأول هذا الأهلية أو العلم الأخلاقية أو العلم الجسماني في عصة العقد بناء على هذا فيردون المال مش بعد أراد أن يوجد أراد أن يدخل العقد في الصلاة ولكن نفس الله
الآن ذكرنا أن المستضيات المستائلة هذه يعني تختلف من مسألة إلى أخرى. بس الآن يعني تختلف أخوات وأحيانا بداية نقول أنه إذا لم يستكمل العقد شرائطه الأصلية بمعنى فضلا عن مثل الشرائط الذي الشعوب يعني الشرع وشعوب النار في العقد مع الولي فكان نظام الاعتراض هذه الصورة في قلب الحكم حتى الناقص والنظام حتى يتذكر هذا العقد في تحوال محافظة على تحقيق الزوجين وقيامة القيامة بما قد يطرح على العلاقة الزوجية من منازعات حيث تتولى فيها المعنية في فتح النزاع الذي قد يقع بين الطرفين. الآن إذا لم يوجد هذا اللعاب الرسمي يتعذب الحال هذه يكتشف الخلاف ولا ربما كما قلت آنفا يحتمل أن الشخص هذا يخرج مع المطعم ويأتي عائل ويستمر عند جواب الأسود يعني أيضا لازم الوالد يكون عند الشمران بخطوط يعني يكتب تحت خطوطه في الأخير
هذه هي المقصودة كنت عندك اليوم أن كثيرا من الملتزمين منهم خاصة أصبحوا يأتون زوجاتهم اللواتي يعني يعقدون عليهم بحجة أن العقد فلا يتم وهذا قبل أن يكون العقد المدني الرسمي وفي كثير من الأحيان يعني إذا نتهي يتحدثون بأن العقد شرعي في السن والعقد المدني أو الرسمي ليس شرطا في تحت العقد. الشيخ زياد على ما قال الآخر الشيخ هل هو قال قد يخلو بهذه المرأة التي قال هن يعني أزواج لهم هل حقيقة ما بعد المدرب أن يعتبر العقد الشرعي أو العقد العرفي تعتبر زوجة له كاملة بحيث له أن يتصرف معها كالزوجة التي يعني أقام العرف ودخل بها على نيته من هذا الأمر لأن طبعا زوجته لعدم وجود العقد المدني
الذي يظهر أن من عقد عقدا شرعيا نصيا ولم يتوثقه لدى المصالح يقال أن العقد من حيث هو ناقص من جهة كون العقود في الأصل بوجود الشهود هي لا تنفك عن العقد بمعنى أن الحقوق هي أثر من آثار العقد الشرعي ولما كانت هذه الحقوق قد تضيع لعدم الاتفاق كان الاتفاق من هذا الجانب واجبا بحيث أنه قد يعقد العقد الشرعي لكن لا تلزم هذه العقود إلا من جهة الورع أو من جهة الديانة ولكن الرجل الذي قد لا يبالي بالاستهانة يضيع حق المرأة أو العكس لما كان العقد الشرعي إذا تم بالشروط الشرعية يترتب عليه ثلاثة الآثار من ترتب المعروفة، وهي حق الزوجين من حق الاستمتاع وحق الإرث وحق نسبة الولد إليه الزوج وإلى آخره، وحق الزوجة المتمثل في النفقة من مأكل ومشرب ومسكن ومنزل، وحق النهر، وحق الزوج وحق الطعام يتمثل في حق عموما بالمعروف. فعلى هذا الأساس العقد الشرعي يورث مثل هذه الآثار. فإذا الآثار هذه جزء لا يتجزأ عن العقد الشرعي باعتباره العقد الشرعي يورث هذه النتائج. هذه النتائج ينبغي المحافظة عليها، لا تنهب بأدنى فعل من الزوج، وصيانتها إنما هو يكون بإفراغها في قالبها رسمي، لأن القضاء لا يعترف بهذا العقد الشرعي إلا إليه الثقة. فعلى هذا الأساس أوجبنا هذا التوثيق من باب المحافظة على آثار العقد الشرعي، والمحافظة على آثار العقد الشرعي تتمثل في الحقوق وعدم التأثر باستعمال عدم التأثر في هذه الحقوق، بحيث أنه يرد الطرف عن حق الزوجة وحق المرأة أو حقوق الولد. نعم.
من هذه الحرمة ما أدى إليها من خلوة لا لا
لا نقول يعني أنه ما دام أن الحقوق هذه المرأة إذا كان الرجل لم يثق عليها ليس واجبا ان تمكن نفسها من نفسها منها، لانه لم ينفق عليه النفقه من مسكن وشك الى اخره، وهذا المسكن والنفقه هي حق من حقوق، هو ممكن اذا مسكنته الله يعني ممكن هو يغير مدرسه فيها وتبيع حقوقها الاصليه منها، وهذا يقع كثيرا من هذه الحقوق التي قد ينزل عن ما نذكر.
هل إذا ما أتمت الخطوة الثانية بالعقد المدني، هل بعد ذلك تصبح هذه الزوجة زوجة كاملة بحيث وإن لم يعني أدخل بهذه العصر كذا يعني لم تصير تقفي بيت أنا، هل بعد إجراء العقد المدني أستطيع أن أتمتع بها وأن أجزمها بطاحت لأن أداها قاية مثلا بسافر من معي أقولها أنا لا أتمتع
ليس لها أن تصير ما دام أنها داخلة في تعتوية بعضهم يرى أنه قبل نفس الروح فيه لا يكون نفسا لا يكون نفسا على لكن قبل 120 يوم يعني 4 أشهر لا يكون منحدا، وعند مالك أنه نفسا إذا استقرت في الرحيم أنه يعد
أمري راجع إلى هذه العبرة باعتبار الحال بل باعتبار المهل. فمن ماذا رأي لي باعتبار الحال قال أنه ليس بكامل حي يجوز الاستاطر. فمن ماذا رأي لي باعتبار المهل قال أنه باعتبار القوة النظر القوة سيكون إنسان. إذا صار إنسان فلا يجوز له أن يقتله قبل ونظر يكون الشريعة الإسلامية مبنية على نظر المآلي. ولهذا ورد مبدأ سد الذرائع ومبدأ إبطال الحيل وغيرها هذه كلها نظر مآلي. كانت نظرة مالك أصح من نظرة ولهذا ذهب أبو حمد غزالي إلى القول بما قاله الإمام مالك. غير أنه كما قلت أن الجناية عليه في بدايته أخف إثما مما يكون بعد تكونه ونصره في الإسلام. وعلى هذا الأساس ينظر إذا كانت الجناية هذه أخف من ما يترتب عليه من عار وكذا وقد تقتل المرأة في بعض ففي هذا الحال يأخذ بأخف الضررين وهم مستدفين بين ما أنت الله تعالى.
شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الخروج مع الزوجة والخلوة بها قبل الدخول بها يعني، أم لا بد من العقد البلدي سدا للذريعة؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. النكاح وقع خلاف بين الفقهاء ما معناه، هل هو العقد أم هو الوطن؟ والراجح أنه العقد لقوله بكلمة الله ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فجعل هنالك نكاح معتبر قبل المس، فلا يكون ذلك كذلك إلا بالإجابة والقبول بكلمة الله الواردة في الحديث. ولكن إن درجت العرف والعادة عند الناس أن ولي الأمر لا يعتبر الخطيب زوجا إلا أن كتب الكتاب، فيكون الزوج الأب موافقا على خطبة وإن قال الطالب الزوج أو من ينوب منابه من ولي أمر أو كبير أو وكيل له، وإن طلب النكاح بلسان عربي مبين. فإن تواطأ هذا الزوج مع ولي الفتاة على أنه زوج وإن لم يكتب في البلدية ووافق وقعت الموافقة فهو زوج فله أن يخرج جماعة، ولكن لو وقعت وفاة فلها رد النهر. فما ينبغي أن ينظر إلى ما له ولا ينظر إلى ما عليه، فالأحكام ينبغي أن تكون مضطردة نتجلسه الخلوة والمصافحة وأن تمهر عليه بزينتها وأن يخرج معها، فحينئذ نجعل الأمر كأن الزواج قد وقع ونجعل الأحكام مضطردة أما الزوج متى شاء يعتبر نفسه زوجا ثم إن أراد أن يتركها يقول أنا كتبت الكتاب فأنا خطيب ما أحتاج الطلاق، هذا هو ويتحكم والله أعلم.
شيخنا، وهل يجب المهر كاملا بالخلوة؟
المسألة فيها خلاف، الخلوة تجب فيها المهر كاملا أو تجب بسببها، يجب المهر كاملا بسببها بشروطها، والشروط كثيرة، منها أن تقع الخلوة الحقيقية، أن ترخص الآثار كما ورد لبعض الآثار عند الدارقطني وغيره فلا يطلع عليهما أحد، وثانيا ألا يكون بينهما صبي مميز أو رجل أو إنسان مميز فأشرف، ولو كان صبي رضيع صغير ما يعرف شيئا ولا يصل يميز تقع الخلوة على كلام الفقهاء. وثالثا أن لا يوجد مانع حسي أو شرعي من الدخول بالزوجة. والمانع الشرعي أن لا يكون صائمان أن لا يكون صائمين أو أحدهما صياما واجبا كرمضان مثلا، أو أن لا يكون هناك مانع حسي كأن تكون مثلا هي على حيض مثلا، أي نعم، فهذا مانع حسي يمنع الزوج شرعا من الدخول. فإن حصلت وتوفرت هذه الشروط فتجب للزوجة المهر كاملا بهذه الخلوة.
شيخنا أتابكم الله، نرجو التفصيل في طلاق الغضبان والسكران.
والراجح أن طلاق الغضبان والسكران بالإجماع، ولكن الغضب يقسم لا يتصور في جل حال المطلقين أنهم يطلقون إلا وهم غضبة. لا يتصور يطلق إلا في أندر النادر أن يكون مسرورا وهو يطلق، لا يتصور هذا. فحال المطلق له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون غضبان لكنه متماسك نفسه، يعني ما يقول، يفهم ما يقول، يريد ما يقول، غير منفعل، يعني غضب من الشيء الذي لا يعجبه حال الزوجة، يتكلم وهو يريد الطلاق، فهذا طلاق يقع ويخرج هذا من طلاق الغضبان أصلا، يعني الغضب شيء عارض عنده هو يريد الطلاق. والنوع الثاني أن يكون في إغلاق، حتى ربما يقال له، وعلى الغالب هذا النوع الثاني الذي يذكره الفقهاء هذا حاله، يقول له أنت طلقت ولا ما طلقت، حتى يقنعوه أنه طلق، هذا لا يقع. النوع الثالث أن يكون غضبان ويغلق عليه حال الطلاق، ولكن قبل الغضب لما تحصل عقدة الغضب وتكون في عنفوانها يقع الطلاق ثم يهدأ، فهو لما أنشأ لا يريد، لما أنشأ ما قال غلق عليه، وهذا على أرجح الأقوال أنه لا يقع. ولما يذكر فقهاء طلاق الغضبان يريدون الحالة الثانية والثالثة ويريدون الأولى، هو أصلا يعني ليس غضبانا، يعني هو يريده حتى إن ذكر له الطلاق فينزعج، وليس الغضبان غضبا متميزا. فحاله مع الطلاق وقبل الطلاق وبعد الطلاق لما تذكر الزوجة وحال الزوجة وحال الزواج هو هو، فهو ليس غضبان في حال وليس غضبان في حال. فهذا الطلاق وكذا طلاق السكران أرجح الأقوال أن طلاقهم لا يقع على خلاف كبير في المسألة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير، شكرا لك، أحسن الله إليك.
الله يبارك فيك.